بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا بدأنا في المرتين اللي فاتوا، خدنا أول حاجة اللي هو الفصل الأول في حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعث، وخدنا الفصل الثاني من الهجرة من البعثة حتى الهجرة إلى الحبشة، ثم خدنا الفصل الثالث الذي في السيرة بعد هجرة حبشة إلى الهجرة للمدينة، ثم أخذنا الوقائع التاريخية في الفصل الرابع اللي هو منذ الهجرة حتى استقرار النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم. أخذنا الوقائع التاريخية ووقفنا عند الدروس والعظات. الدروس والعظات طبعا الوقائع التاريخية سريعا كده، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، رتب صلى الله عليه وسلم أمر الهجرة، لم ينم صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة في فراشه، وطلب من علي رضي الله عنه أن ينام في فراشه، في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. خرج هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وصلى الله على النبي في يوم الخميس أول يوم من ربيع الأول، ثم قريش حاولت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت في القبائل تطمع الناس إنهم يجدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدوا له جائزة وهكذا. وقصة سراقة والنبي صلى الله عليه وسلم وعده بسواري كسرى. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، ثم بني مسجد قباء وأول مسجد بني في الإسلام، ثم أخى بين المهاجرين والأنصار، ثم كتب كتابا ودعا فيه اليهود وأقرهم على دينهم وأموالهم، وهو ما يسمى في التاريخ بدستور المدينة، وبنى المسجد النبوي. الدروس والعظات لكن عرض سريع كده. واحد، إن المؤمن إذا كان واثقا من قوته لا يستخفي في عمله، بل يجاهر به ولا يبالي بأعداء دعوته ما دام واثقا من التغلب عليهم، كما فعل عمر رضي الله عنه حين هاجر. وفي ذلك أيضا لما قال: من أراد أن تسكله أمه وترمل نساؤه ويتم أطفاله فليتبعه، اللي عاوز يموت يجي. هو كان واثق، كان قوي ومعه من القوة ما يحميه من أعداء. إن المؤمن إذا كان واثقا من قوته لا يستخفي في عمله، بل يجاهر به ولا يبالي بأعداء دعوته ما دام واثقا من التغلب عليهم، كما فعل عمر رضي الله عنه حين هاجر. وفي ذلك دليل أيضا على أن موقف القوة يرهب أعداء الله ويلقي الجزع في نفوسهم. ولا شك أنهم لو أرادوا أن يجتمعوا على قتل عمر لاستطاعوا، ولكن موقف عمر الجريء ألقى الرعب في نفوس كل واحد منهم، فخشي أن تعرض له أن تسكله أمه، وأهل الشر ضنينون بحياتهم حريصون عليه. الأمر الثاني أو العظة والدرس الثاني، حين ييأس المبطلون من إيقاف دعوة الحق والإصلاح، وحين يفلت المؤمنون من أيديهم ويصبحون في منجى من عدوانهم، يلجؤون آخر الأمر إلى قتل الداعية المصلح، ظنا منهم أنهم إن قتلوه تخلصوا منه وقضوا على دعوته. وهذا هو تفكير الأشرار أعداء الإصلاح في كل عصر، وقد شاهدناه ورأينا مثله في حياتنا. ثلاثة، إن الجندي الصادق المخلص لدعوته لدعوة الإصلاح يفدي قائده بحياته، ففي سلامة القائد سلامة للدعوة، وفي هلاكه خذلانها ووهنها، كما فعله علي رضي الله عنه ليلة الهجرة من بياته على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم تضحية بحياته في سبيل الإبقاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان من المحتمل أن تهوى سيوفه في تيان قريش على رأس علي رضي الله عنه انتقاما منه، لأنه سهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم النجاة، ولكن عليا رضي الله عنه لم يبالي بذلك، بل فحسبه أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الأمة وقائد الدعوة. 4. وفي إيداع المشركين ودائعهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع محاربته له وتصميمهم على قتله دليل على أن أعداء الإصلاح يوقنون في قرارة نفوسهم باستقامة الداعية وأمانته ونزاهته وأنه خير منهم سيرة وأنقى سريرة، ولكن العماية واللجاجة والجمود على العادات والعقائد الضلة هو الذي يحملهم على محاربته ونصب الكيد له والتآمر على قتله إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 5. إن تفكير قائد الدعوة أو رئيس الدولة أو زعيم حركة الإصلاح في النجاة من تآمر المتربصين المغتالين وعمله لنجاح خطته النجاة ليستأنف حركته أشد قوة ومراسا في ميدان آخر لا يعتبر جبنا ولا فرارا من الموت، لا ضمنا بالتضحية بالنفس والروح. ده مش جبن، من اللي يحاول يأمن دعوته بأنه ينتقل لمكان آخر هذا ليس جبن. 6. في موقف عبد الله بن أبي بكر ما يثبت أثر الشباب في نجاح الدعوات، فهم عماد كل دعوة إصلاحية، وباندفاعهم لتضحية والفداء تتقدم الدعوات سريعا نحو النصر والغلبة، ونحن نرى المؤمنين السابقين للإسلام كلهم شبابا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 40 سنة عند البعثة، وأبو بكر رضي الله عنه كان أصغر منه بثلاث سنين، وعمر رضي الله عنه أصغر منهما، وعلي رضي الله عنه أصغر الجميع، وعثمان كان رضي الله عنه كان أصغر من رسول الله، وهكذا عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والأرقم بن أبي الأرقم وسعيد بن زيد وبلال بن رباح وعمار بن ياسر رضي الله عنهم وغيرهم، كل هؤلاء كانوا شبابا حملوا أعباء الدعوة على كواهرهم، فتحملوا في سبيلها التضحيات واستعذبوا من أجلها العذاب والألم والموت، وبهؤلاء انتصر الإسلام، وعلى جهودهم وجهود إخوانهم قامت دولة الخلفاء الراشدين وتمت الفتوحات الإسلامية الرائعة، وبفضلهم وصل إلينا الإسلام الذي حررنا الله به من الجهالة والضلالة والوثنية والكفر والفسوق. 7. وفي موقف عائشة وأسماء رضي الله عنهما أثناء هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يثبت حاجة الدعوات الإصلاحية إلى النساء، فهن أرق عاطفة وأكثر دفاعا وأسمح نفسا وأطيب قلبا، والمرأة إذا آمنت بشيء لم تبالي في نشره والدعوة إليه بكل صعوبة، وعملت على إقناع زوجها وإخوتها وأبنائها به، ولجهاد المرأة في سبيل الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحات بيضاء مشرقة، وتؤكد لنا اليوم أن حركة الإصلاح الإسلامي ستظل وإيدة الخطى قليلة الأثر في المجتمع حتى تشترك فيها المرأة فتنشئ جيلا من الفتيات على الإيمان والخلق والعفة والطهارة. هؤلاء أقدروا على نشر هذه القيم التي يحتاج إليها مجتمعنا اليوم في أوساط النساء من الرجال، عدا أنهن سيكون زوجات وأمهات، وأن الفضل الكبير في تربية الصغار الصحابة ثم التابعين من بعدهم يعود إلى نساء الإسلام التي أنتن هذه الأجيال على أخلاق الإسلام وآدابه وحب الإسلام ورسوله، فكانت أكرم الأجيال التي عرفها تاريخ في علو الهمة واستقامة السيرة وصلاح الدنيا والدين. إن علينا اليوم أن ندرك هذه الحقيقة، فنعمل على أن تحمل الفتيات والزوجات لواء دعوة الإصلاح الإسلامي في أوساط النساء، وهن أكثر من نصف الأمة، وذلك يقتضينا أن نشجع بناتنا وأخواتنا على تعلم الشريعة في معهد موثوق لحسن تدريسه للإسلام، مثل كلية الشريعة في جامعاتنا. هو يتكلم عن سوريا، هو أنشأ وقتها يعني حوالي 60 سنة كلية الشريعة في سوريا. نسأل الله عز وجل رب أن يفرج عن سوريا وعن إخواننا. وكلما كثر عدد هؤلاء الفتيات العالمات بالدين الفقيهات في الشريعة الملمات بتاريخ الإسلام المحبات لرسول الله صلى الله عليه وسلم المتخلقات بأخلاقه وأخلاق أمهات المؤمنين، استطعنا أن ندفع عجلة الإصلاح الإسلامي إلى الأمام دفعا قويا، وأن نقرب اليوم الذي يخضع فيه مجتمعنا الإسلامي لأحكام الإسلام والشريعة، وإن ذلك لواقع إن شاء الله. ثمانية، وفي عمى أبصار المشركين عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار ثور وهم عنده، وفيما تحكيه لنا الروايات من نسيج العنكبوت وتفريق الطير على فم الغار، هذه الروايات فيها يعني أقال فما هو مشهور. مثل مثل تخشع له القلوب من أمثلة العناية الإلهية برسله ودعاته وأحبابه، فما كان الله في رحمته لعباده ليسمح أن يقع الرسول صلى الله عليه وسلم في قبضة المشركين فيقضوا عليه وعلى دعوته هو الذي أرسله رحمة للعالمين، فذلك يعود الله عباده للدعاة المخلصين أن يلطف بهم في ساعات الشدة وينقذهم من المآزق الحرجة ويعمي عنهم في كثير من الأحيان أبصار المتربصين لهم بالشر والغدر. ولا شك في نجاة الرسول وصاحبه بعد أن أحط بهم المشركون في غار ثور إلا تصديق قول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقول الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تسعة، وفي خوف أبي بكر رضي الله عنه وهو في الغار من أن يراهما المشركون مثل لما ينبغي أن يكون عليه جندي الدعوة الصادق مع قائده الأمين حين يحدق به الخطر من خوف وإشفاق على حياته، فما كان أبو بكر ساعة إذن بالذي يخشى على نفسه من الموت، ولو كان كذلك لما رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة الخطيرة وهو يعلم أن أقل جزائه القتل إن أمسكه المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يخشى على حياة الرسول الكريم وعلى مستقبل الإسلام إن وقع الرسول صلى الله عليه وسلم في قبضة المشركين. وفي جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر تطمينا له على قلقه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ مثل من أمثلة الصدق في الثقة بالله والاطمئنان إلى نصره والاتكال عليه عند الشدائد، وهو دليل واضح على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوى النبوة، فهو في أشد المآزق حرجا ومع ذلك تبدو عليه أمارات الاطمئنان إلى أن الله عز وجل بعثه هدى ورحمة للناس لن يتخلى عنه في تلك الساعة. فهل ترى مثل هذا الاطمئنان يصدر عن مدع للنبوة منتحل صفة الرسالة؟ وفي مثل هذه الحالات يبدو الفرق واضحا بين دعاة الإصلاح وبين المدعين له والمنتحلين لاسمه، أولئك تفيض قلوبهم دائما وأبدا بالرضا عن الله والثقة بنصره، وهؤلاء يتهاون عند المخاوف وينهارون عند الشدائد ثم لا تجد لهم من الله وليا ولا نصيرا. 11، ويبدو لنا في موقف صراقة حين أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وعجزه عن الوصول إليه دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نزل حتى إذا نزل عنها ووجهها شطر مكة، عفوا، وعجزه عن الوصول إليه دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد كانت قوائم فرسه تسيخ في الرمل وهي متجهة صوب الرسول، حتى إذا نزل عنها ووجهها شطر مكة نشطت من كبوتها، فإذا أراد أن يعيدها كرة في اتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم عادت إلى عجزها وقعها. أفترى هذا يقع إلا لنبي مرسل مؤيد من الله بالنصر والعون؟ كلا، وهذا ما أدركه سراقة، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمان وأدرك أن للرسول صلى الله عليه وسلم من عناية الإلهية ما تعجز عن إدراكه قوى البشر، فرضي أن يخسر الجائزة ويفوز بالوعد اللي هو وعد النبي صلى الله عليه وسلم له بسواري كسرى. وفي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم لسراقة بسواري كسرى معجزة أخرى، فالإنسان الذي يبدو هاربا من وجه قومه لا يؤمل في فتح الفرس والاستيلاء على كنوز كسرى، ثاني أكبر إمبراطورية في العالم ده الروم والفرس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم فر من قريش خوفا من اضطهاد قريش أو يعني حرصا على الدعوة، فكيف في هذه الظروف يعد سراقة بسواري كسرى، كسرى ملك الفرس اللي هي ثاني أو أول، يعني هي كانوا يعني على التوازي مع الروم ثاني أكبر إمبراطورية في العالم، والاستيلاء على كنوز كسرى إلا أن يكون نبيا مرسلا، ولقد تحقق وعد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وطالب سراقة عمر بن الخطاب بإنفاذ وعد الرسول صلى الله عليه وسلم له حين رأى سواري كسرى في الغنائم، فألبسهما عمر سراقة على ملأ من الصحابة وقال الحمد لله الذي سلب كسرى سواريه وألبسهما سراقة بن جعشم الأعرابي، وهكذا تتوالى المعجزات في هذه الهجرة واحدة بعد أخرى ليزداد المؤمنون ويستقين الذين أوتوا الكتاب من المترددين والجاحدين أنه رسول من رب العالمين. 13 كانت فرحة المؤمنين من سكان يثرب من أنصار ومهاجرين بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصوله إليهم سالما فرحة، أخرجت النساء من بيوتهن والولائد وحملت الرجال على ترك أعمالهم، وكان موقف يهود المدينة موقف المشارك لسكانها في الفرحة ظاهرا والمتألم من منافسة الزعامة الجديدة باطنا، أما فرحة المؤمنين بلقاء رسولهم فلا عجب فيها، وهو الذي أنقذهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط الله العزيز الحميد. وأما موقف اليهود فلا غرابة فيه وهم الذين عرفوا بالملق والنفاق للمجتمع الذي فقدوا السيطرة عليه، وبالغيظ والحقد الأسود ممن يسلبهم زعامتهم على الشعوب ويحول بينهم وبين سلب أموالهم باسم القروض وسفك دمائها باسم النصح والمشورة. وما زال اليهود يحقدون على كل من يخلص الشعوب من سيطرتهم وينتهون من الحقد إلى الدس والمؤامرات ثم إلى الاغتيال إن استطاعوا، وذلك ديننهم وتلك جبلتهم، ولقد فعلوا مثل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استقراره بالمدينة برغم ما أمضاه بينه وبينهم من ميثاق على التعاون والتعايش بسلام، ولكن اليهود قوم يشعلون نار الحروب دائما وأبدا. قال الله عز وجل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. 14 من وقائع الهجرة إلى المدينة تبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم ما أقام بمكان إلا كان أول ما يفعله بناء مسجد يجتمع فيه المؤمنون، فقد أقام مسجد قباء حين أقام فيها 4 أيام، وبنى مسجدا في الطريق في منتصف الطريق بين قباء والمدينة لما أدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن الوادي وادي رانونا. فلما أن وصل إلى المدينة كان أول عمله بناء مسجد فيها، وهذا يدلنا على أهمية المسجد في الإسلام وعبادات الإسلام كلها تطهير للنفس وتزكية للأخلاق. وتقوية لأواصر التعاون بين المسلمين، وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين مظهر قوي من مظاهر اجتماع المسلمين، ووحدة كلمتهم وأهدافهم وتعاونهم على البر والتقوى. لا جرم أن كان للمسجد رسالة اجتماعية وروحية عظيمة الشأن في حياة المسلمين، فهو الذي يوحد صفوفهم ويهذب نفوسهم ويوقظ قلوبهم وعقولهم ويحل مشاكلهم وتظهر فيه قوتهم وتماسكهم. ولقد أثبت تاريخ المسجد في الإسلام أن منهم طرقت جحافل الجيوش الإسلامية لغمر الأرض بهداية الله، ومنهم بعثت أشعة النور والهداية للمسلمين وغيرهم، وفي ترعرعت بذور الحضارة الإسلامية ونمت. وهل كان أبو بكر وأمر وعثمان وعلي وخالد وسعد وأبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين وأمثالهم من عظماء التاريخ الإسلامي إلا تلامذة المدرسة المحمدية التي كان مقرها المسجد النبوي؟ وميزة أخرى للمسجد في الإسلام أنه تنبعث منه في كل أسبوع كلمة الحق مدوية مجلجلة على لسان خطيبه في إنكار منكر أو أمر بمعروف أو دعوة إلى خير أو إيقاظ من غفلة أو دعوة إلى تجمع أو احتجاج على ظالم أو تحذير لطاغية. ولقد شاهدنا في عهد الطفولة كيف كانت المساجد مراكز الانطلاق لحركات الوطنية ضد المستعمرين الفرنسيين، يلجأ إليها زعماء الجهاد ضد الاستعمار وضد الصهيونية، وإذا كنا نرى تعطيلها اليوم عن قيامها بوظيفتها الكبرى فما ذلك إلا ذنب بعض الخطباء من الموظفين المرتزقين أو الجاهلين الغافلين. ويوم يعتلي منابرها ويؤم محاريبها دعاة أشداء في الحق، علماء بالشريعة مخلصون لله ولرسوله ناصحون لأئمة المسلمين وعامتهم، يعود للمسجد في مجتمعنا الإسلامي مكان الصدارة في مؤسساتنا الاجتماعية، ويعود المسجد ليعمل عمله في تربية الرجال وإخراج الأبطال وإصلاح الفساد ومحاربة المنكر وبناء المجتمع على أساس من تقوى الله ورضوانه. وإنا لنأمل ذلك إن شاء الله حين تحتل هذه الطليعة الطاهرة من شبابنا المؤمن المثقفة بدين الله المتخلقة بأخلاق رسول الله منابره وأرجاءه. 15. في مؤاخاة الرسول بين المهاجرين والأنصار أقوى مظهر من مظاهر عدالة الإسلام الإنسانية الأخلاقية البناءة، فالمهاجرون قوم تركوا في سبيل الله أموالهم وأراضيهم فجاءوا المدينة لا يملكون من حطام الدنيا شيئا، والأنصار قوم أغنياء بزروعهم وأموالهم وصناعتهم، فليحمل الأخ أخاه وليقتسم معه سراء الحياة وضرائها، ولينزل في بيته ولينزله في بيته ما دام فيه متسع لهما، وليعطه نصف ماله ما دام غنيا عنه موفرا له، فأية عدالة اجتماعية في الحياة في الدنيا تعدل هذه الأخوة. إن الذين ينكرون أن يكون في الإسلام عدالة اجتماعية قوم لا يريدون أن يبهر نور الإسلام أبصار الناس ويستولي على قلوبهم، أو قوم جامدون يكرهون كل لفظ جديد أحبه الناس. وكان في الإسلام مدلوله، وإلا فكيف تنكر العدالة الاجتماعية في الإسلام وفي تاريخه هذه المؤخرة الفزة في التاريخ، وهي التي عقدها صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه وطبقها بإشرافه وأقام على أساسها أول مجتمع ينشئه وأول دولة يبنيها. سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم. وفي الكتاب الذي عقد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الأخوة بين المهاجرين والأنصار والتعاون بين المسلمين وغيرهم جملة من الأدلة التي لا ترد على التي لا ترد على أن أساس الدولة قائم على العدالة الاجتماعية وأن أساس العلائق بين المسلمين وغيرهم هو السلم ما سالموا وأن مبدأ الحق والعدل والتعاون على البر والتقوى والعمل لخير الناس ودفع أذى الأشرار عن المجتمع هو أبرز الشعارات التي تنادى بها الدولة التي تنادي بها دولة الإسلام. وبذلك تكون الدولة الإسلامية أينما قامت وفي أي عصر نشأت قائمة على أقوى من مبادئ وأعدلها وهي تنطبق اليوم على أقرب المبادئ التي تقوم عليها الدول وتعيش في ظلها الشعوب. وإن العمل في عصرنا هذا لإقامة دول في مجتمعنا الإسلامي ترتكز قواعدها على مبادئ الإسلام عمل يتفق مع تطور الفكر الإنساني في مفهوم الدولة عدا أنه يحقق للمسلمين بناء مجتمع من أقوى المجتمعات وأكملها وأسعدها وأرقاها. وأيما كان فإن من مصلحتنا أن تبنى الدولة عندنا على أساس الإسلام وفي ترك ذلك خرابنا ودمارنا. والإسلام لا يؤذي غير المسلمين في الوطن الإسلامي ولا يضطهد عقائدهم ولا ينتقص من حقوقهم. ففيما الخوف من إلزام الدول في البلاد الإسلامية بتنفيذ شرائع الإسلام وإقامة أحكامه وهي كلها عدل وحق وقوة وإخاء وتكافل اجتماعي شامل على أساس من الإخاء والحب والتعاون الكريم. إننا لن نخلص من الاستعمار إلا بالمناداة بالإسلام. وفي سبيل ذلك فليعمل العاملون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال عز وجل ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. في معارك الرسول صلى الله عليه وسلم الحربية وألف الوقائع التاريخية ما كاد يستقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى بدأت المعارك الحربية بينه وبين قريش ومن والاها من قبائل العرب. وقد اصطلح المؤرخون المسلمون على أن يسموا كل معركة بين المسلمين والمشركين وحضرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة. سموها ايه المعركة اللي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم تبقى غزوة ماشي. وكل مناوشة حصلت بين الفريقين ولم يحضرها الرسول صلى الله عليه وسلم تكون سرية. وقد بلغت عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 26 غزوة وبلغت عدد سراياه 38 سرية. ونقتصر في هذه العجالة على أشهر غزواته وهي 11 غزوة. غزوة بدر الكبرى وكانت في اليوم 17 من رمضان للسنة الثانية من الهجرة. وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه حثهم للتعرض لقافلة قريش العائدة من الشام إلى مكة ولم يكن يريد قتالا. هم استولوا على أموال المسلمين في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أنهم يعترضوا أبي سفيان عشان ياخدوا حقوقهم اللي هي سلبت في مكة. ندب أصحابه للتعرض لقافلة قريش العائدة من الشام إلى مكة ولم يكن يريد قتالا ولكن القافلة التي كان يقودها أبو سفيان قد نجحت بعد أن كان أرسل إلى قريش يستفزها لحماية القافلة، يعني أرسل لهم اللي هو ضمضم ابن الحارث، ذهب سريعا إلى قريش ودخل أجدع أنف فرسه وعر نفسه وقال إيه يا قريش، الغوص الغوص، اللطيمة اللطيمة، الدم الدم، قاعد يحمس قريش عشان يلحقوا عير أبو سفيان. فخرجت قريش في نحو من 1000 مقاتل، منهم 600 دارع أي لابس للدرع، ومئة فارس فرس عليها 100 درع سوى دروع المشاة، و700 بعير، ومعهم القيان اللي هي المغنيات يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين، يعني يغنون أغاني فيها هجاء وسباب للمسلمين. أما المسلمون فكانت عددهم 313 أو 14 رجلا، أكثرهم من الأنصار، وكان معهم 70 جملا وفرسان أو 3 أفراس فحسب. وكان يتعاقب النفر اليسير على الجمل الواحد فترى فترة بعد أخرى، وقبل أن يخوض المعركة أراد أن يستشير أصحابه وخاصة الأنصار في خوض المعركة أو البيعة على أن هم يحموا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وليس خارج المدينة، وبدر منطقة خارج المدينة بمسافة كبيرة. أراد أن يستشير أصحابه وخاصة الأنصار وفي خوض المعركة، فأشار عليهم المهاجرون بخوضها وتكلموا خيرا، ثم علم الأنصار أنه يريدهم، فقال له سعد بن معاذ وهو سيد الأنصار جميعا: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإن لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسير بنا على بركة الله. وقال غير ذلك وقال غيره مثل ذلك، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيروا على بركة الله. حتى في مدينة ولما يستدل بقى على ان ايه، لما حد يقول لك حاجة فتقول له او يعمل حاجة معنا فيقول لك طيب تمام ان شاء الله على بركة الله، توكل على الله على بركة الله، فهي متخذة من الحديث ده. وابشروا فان الله وعدني احدى الطائفتين، اما العير واما النفير. ثم سار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل ادنى ماء من بدر فنزل به، فقال الحباب بن المنذر او الحباب بن المنذر: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله تعالى لا تتقدمه ولا تتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فأشار عليه الحباب بن المنذر أن يسير إلى مكان آخر هو أصلح وأمكن للمسلمين من قطع ماء بدر عن المشركين، فنهض الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى وصلوا إلى المكان الذي أشار به الحباب فقاموا فيه. ثم أشار سعد بن معاذ يبني للرسول صلى الله عليه وسلم عريشا زي خيمة من يعني من الخشب والأعراش، وراء صفوف المسلمين، فإن أعزهم الله كان ما أحب، وإلا جلس على ركائبه ولحق بمن في المدينة، يعني لو ما لم ينصروا يرجع النبي صلى الله عليه وسلم آمنا إلى المدينة. وقال له سعد: فقد تخلف عنا أقوام يا نبي الله، ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أن تلقى حربا لما تخلفوا عنك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يبنى له العريش. ولما التقى الجمعان أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف المسلمين ويحرضهم على القتال ويرغبهم في الشهادة، وقال: والذي نفسي بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ورجع إلى عريشه ومعه أبو بكر. ويحرسه سعد بن معاذ متوشحا بسيفه. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء ومن دعائه: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة أي المؤمنون المحاربون لا تعبد في الأرض. وأطال في سجوده حتى قال له أبو بكر: حسبك، فإن الله سينجز لك وعدك. ثم حمي القتال وانتهت المعركة بانتصار المسلمين، وقد قتل من المشركين نحو من 70 فيهم أشركهم وهو أبو بكر وبعض زعماء أبو جهل وبعض زعمائهم، وأسر منهم نحو 70. ثم أمر بدفن القتلى جميعا وعاد إلى المدينة، ثم استشار أصحابه في أمر الأسرى، فأشار عليه عمر بقتلهم، وأشار عليه أبو بكر بفدائهم. فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم مشورة أبي بكر، وافتدى المشركون أسراهم بالنار. وقد نزل في معركة بدر آيات من كتاب الله الكريم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ولقد وصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. كما نزل العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قبوله فداء الأسرى، فقال الله تعالى: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. بعد كده غزوة أحد، هو هيعرض الغزوات ثم هيعرض بعدها الدروس المستفادة. ماشي كده، هو ده أطول فصل يعني. ربنا يعمل أكثر الحول خلاص. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمل أن أنتم ما تكونوش مليتم يعني. بسم الله. غزوة أحد: وكانت يوم السبت لخمس عشرة خلت من شوال في العام الثالث للهجرة، وسببها أن قريشا أرادت أن تسأر ليوم بدر، فما زالت تستعد حتى تجهزت لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. فخرجت في 3000 مقاتل ما عدا الأحابيش، لهم الأحباش يعني نسبوا إلى جبل يقال له حبشي في أسفل مكة، وكانوا حلفاء لقريش قبيلة فيهم 700 دارع و100 فارس، ومعهم 17 امرأة فيهن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، وقد قتل أبوها يوم بدر. ثم ساروا حتى وصلوا بطن الوادي من قبل أحد، وهو جبل مرتفع يقع شمال المدينة على بعد ميلين منها مقابل المدينة. ربنا رزقه كده الحج والعمرة إن شاء الله، وانتصروا برؤية يعني هذه المعالم، مشاهدة على الطبيعة مختلفة خالص سبحان الله. وكان من رأي الرسول صلى الله عليه وسلم وعدد من الصحابة ألا يخرج المسلمون إليهم، بل يظلوا بالمدينة في المدينة، فإن هاجمهم المشركون صدوهم عنها. ولكن بعض شباب المسلمين وبعض المهاجرين والأنصار، وخاصة من لم يحضر منهم معركة بدر ولم يحصل له شرف القتال فيها، تحمسوا الخروج إليهم ومنازلتهم في أماكنهم. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند رأيهم، ودخل بيته ولبس لأمته الدرع يعني، وألقى الترس في ظهره، وأخذ قناته بيده، ثم خرج إلى المسلمين وهو متقلد سيفه. فندم الذين أشاروا عليه بالخروج إذ كانوا سببا في حمله على خلاف رأيه، وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي، ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت أو اقعد إن شئت. فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ما كان ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أو لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. ثم خرج والمسلمون معه من نحو ألف بينهم مئة دارع وفرسان. ولما تجمع المسلمون للخروج رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود يريدون أن يخرجوا مع عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس المنافقين للخروج مع المسلمين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قد أسلموا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال مروهم فليرجعوا فإن لا نستعين بالمشركين على مشركين. وفي منتصف الطريق انخذل عن المسلمين عبد الله بن أبي بن سلول ومعه 300 من المنافقين، فبقي عدد المسلمين 700 رجل فحسب. ثم مضى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ساحة أحد، فجعل ظهره للجبل ووجهه للمشركين وصف الجيش. يا بس كلمة إن 300 دول كانوا منافقين، احتاجت تراجع بس إن شاء الله، يعني هبراجعها وأكد لكم عليها لأن ما أظنش إن هي صحيحة. هما ناس اتغرر بيهم يعني، مش كلهم منافقين، تمام؟ وممكن برضه تراجعوها يعني لعلها سبق كلمة من الشيخ عليه رحمة الله. وجعل على كل فرقة منه قائدا، واختار 50 من الرماة على رأسهم عبد الله بن جبير الأنصاري ليحموا ظهر المسلمين من التفاف المشركين وراءهم، وقال لهم احموا ظهورنا لا يأتونا من خلفنا، وارشقوهم بالنبل فإن الخيل لا تقوم على النبل، النبل أو النبل اللي هي السهام يعني، إن لا نزال غالبين ما ثبتتم مكانكم، اللهم إني أشهدك عليهم. وقال لهم في رواية أخرى إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم أو ظاهرناهم هم قتلى فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. ثم بدأ القتال، ونصر الله عز وجل المسلمين على أعدائهم، فقتلوا منهم عددا ثم ولوا الأدبار، فانغمس المسلمون في أخذ الغنائم التي وجدوها في معسكر المشركين، ورأى ذلك من ورائهم من الرماة، فقالوا ماذا نفعل وقد نصر الله رسوله. ثم فكروا في ترك أمكنتهم لينالهم نصيب من الغنائم، فذكرهم رئيسهم عبد الله بن جبير بوصية الرسول، فأجابوا بأن الحرب قد انتهت ولا حاجة للبقاء حيثهم، فأبى عبد الله ومعه 10 آخرون أن يغادروا أمكنتهم. ورأى خالد بن الوليد وكان قائد ميمنة المشركين خلو ظهر المسلمين من الرماة، فكر عليهم من خلفهم، فما شعر المسلمون إلا والسيوف تناوشهم من هنا وهناك، فاضطرب حبلهم، وأشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، تفر بعضهم عائدا إلى المدينة، واستطاع المشركون أن يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابته حجارتهم حتى وقع وأغمي عليه، فشج وجهه وخدشت ركبتاه وجرحت شفته السفلى وكسرت الخوذة على رأسه، ودخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجنته، وتكاثر المشركون على الرسول يريدون قتله، فثبت صلى الله عليه وسلم وثبت معه نفر من المؤمنين ومنهم أبو دجانة، تترس على الرسول ليحميه من نبال المشركين، فكان النبل يقع على ظهره، ومنهم سعد بن أبي وقاص رمى يومئذ نحو 1000 سهم، ومنهم نسيبة أو نسيبة أم عمار الأنصارية تركت سقاء الجرحى وأخذت تقاتل بالسيف وترمي بالنبل دفاعا عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصيبت في عنقها فجرحت جرحا عميقا، وكان معها زوجها وابناها، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله عليكم أهل بيت. فقالت له نسيبة ادعو الله أن نرافقك في الجنة، فقال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقال رضي الله عنها بعد ذلك: ما أبالي ما أصابني من أمر الدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حقها: ما التفت يمينا وشمالا يوم أحد إلا ورأيتها تقاتل دوني. وقد جرحت يومئذ 12 جرحا ما بين طعنة برمح وضربة. وقد حاولوا في ساعة الشدة أن يصلوا أبي بن خلف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يصل أبي بن خلف صلى الله رجل عليه من الله ما يستحق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتله، وأقسم ألا يرجع عن ذلك. فأخذ عليه السلام حربة ممن كانوا معه فسددها في نحره، فكان السببا في هلاكه، وهو الوحيد الذي قتله صلى الله عليه وسلم في جميع معارك الحربية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من قتل النبي أو قتله نبي. ثم استطاع صلى الله عليه وسلم الوقوف والنهوض على أكتاف طلحة بن عبيد الله، فنظر إلى المشركين فرأى جماعة منهم على ظهر الجبل، فأرسل من ينزلهم قائلا: لا ينبغي لهم أن يعلون، اللهم لا قوة لنا إلا بك. وانتهت المعركة. وقال أبو سفيان مظهرا تشفيه والمشركين من هزيمتهم يوم بدر، قال: يوم بيوم بدر. وممن قتل في هذه المعركة حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن سلب به هند زوج أبي سفيان، واحتزت قلبه ومضغته، فرأت له مرارة ثم لفظته. وقد حزن الرسول صلى الله عليه وسلم لمشهده حزنا شديدا عظيما، فقال: لئن أظهرني الله على قريش في موطن من الموطن لأمثلن بثلاثين رجلا منه، ولكن الله نهى عن المثلة بعد ذلك. وقد بلغ عدد قتل المسلمين في هذه المعركة نحو من 70، وقتل المشركين 23. وقد أنزل الله عز وجل في هذه المعركة عدة آيات يضمد بها جراح المؤمنين وينبههم إلى سبب الهزيمة التي حلت بهم، فيقول في سورة آل عمران: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم يقول بعد آيات: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون، إذ تصعدون أي تهربون إلى الجبل صاعدين، ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، أي فجازاكم غما بعد غم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. دي كانت غزوة أحد. ثلاثة: غزوة بني النضير، وهم قوم من اليهود يجاورون المدينة وكانوا حلفاء للخزرج، وبينهم وبين المسلمين عهد سلم وتعاون كما قدمنا، ولكن طبيعة البشر ولكن طبيعة الشر والغدر المتأصلة في اليهود أبت إلا أن تحملهم على نقض عهدهم. فبينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه في بني النضير وقد استند إلى جدار من بيوتهم، إذ تآمروا على قتله بإلقاء صخرة من ظهر البيت، فعلم صلى الله عليه وسلم بذلك فنهض سريعا كأنه يهم بحاجة، فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه، ثم أرسل إليهم محمد بن مسلمة: أن أخرجوا من بلادي فلا تساكنوني بها، أخرجوا من بلدي فلا تساكنوني بها، وقد هممتم بما هممتم به من الغدر. ثم أمهلهم صلى الله عليه وسلم 10 أيام للخروج، وتجهز بنو النضير للخروج في هذا الإنذار، ولكن عبد الله بن أبي رأس المنافقين أرسل إليهم ينهاهم عن الخروج ويعدهم بإرسال 2000 من جماعته يدافعون عنهم، فعدلوا عن النزوح وتحصنوا في حصونهم، وأرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في أصحابه يحمل لواءه علي بن أبي طالب، فلما رأهم اليهود أخذوا يرمونهم بالنبل والحجارة، ولم يصلوا إليهم المدد الذي وعدهم به رأس المنافقين، فحاصرهم عليه الصلاة والسلام فصبروا، فاضطر إلى قطع نخيلهم، فقالوا: عندئذ نخرج من بلادك. واشترط عليهم صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا معهم السلاح، ولهم أن يخرجوا معهم من أموالهم ما حملته الإبل، ودماؤهم مصونة لا يسفك منها قطرة. فلما أرادوا الخروج أخذوا كل شيء يستطيعونه وهدموا بيوتهم كي لا يستفيد منها المسلمون وصاروا. فمنهم من نزل خيبر على بعد 100 ميل من المدينة، ومنهم من نزل في ناحية جرش أو جرش بجنوب الشام، ولم يسلم منهم ولم يسلم منهم إلا 2. وقد نزلت في هذه الغزوة سورة الحشر، ومنها قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. تلك غزوة بنو النضر، غزوة الأحزاب. وتسمى غزوة الخندق، وقد وقعت في شوال من السنة 5 للهجرة، وسببها أنه لما تم إجلاء بني النضير قد قدم عدد من رؤسائهم إلى مكة يدعون قريشا ويحرضونها على قتال الرسول، فأجابت قريش لذلك. ثم ذهب رؤساء اليهود إلى غطفان فاستجابت لهم بنو فزارة وبنو مرة وأشجع، واتجهوا نحو المدينة. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجهم استشار أصحابه فأشار عليه سلمان بحفر خندق حول المدينة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحفره وعمل فيه بنفسه. ولما وصلت قريش ومن معها من الأحزاب رعاها ما رأت من أمر الخندق، إذ عاد للعرب بمثله، وكانت عدتهم 10,000 وعدة المسلمين 3,000. وكان حيي بن أخطب أحد اليهود الذين هيجوا قريشا والأحزاب ضد المسلمين، وقد ذهب إلى كعب بن أسد سيد بني قريظة يطلب إليه نقض عهد المسلمين بينه وبين المسلمين، نقض عهد السلم بينه وبين المسلمين. وفكر النبي صلى الله عليه وسلم في مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة، ولكن الأنصار رفضوا اعتزازا بدينهم من أن يعطوا الدنية لهؤلاء الخائنين للعهود والنواصب، وبدأ القتال. باقتحام بعد فرسان المشركين للخندق من إحدى نواحيه الضيقة فناوشهم المسلمون وقاتلوهم. ثم جاء نعيم ابن مسعود ابن عامر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد أسلم وأن قومه لا يعلمون بإسلامه وأنه صديق لبني قريظة يأتمنونه ويثقون به. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. فاستعمل نعيم دهاءه في حتى فرق بين قريش وحلفائها وبين بني قريظة، وأوقع في نفوس كل من الفريقين الشك في الآخر. وأرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة في ليلة شاتية شديدة البرد، فجعلت تكفئ قدورهم وتمزق خيامهم، فامتلأت نفوس الأحزاب بالرعب ورحلوا في تلك المدينة الليلة. فلما أصبح الصباح نظر المسلمون فلم يروا أحدا. وفي هذه الغزوة أنزل الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم يصف موقف المنافقين وتخزي لهم وانسحابهم من المعركة. ثم يقول في وصف المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. غزوة بني قريظة تعرفتوا جماعة صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل بسم الله يا جماعة نكمل ولا الدرس طويل؟ صح كده بسم الله. والجو ساعة يعني بس يعني ايه لما تركزتوا في الدرس ان شاء الله الساعة هتروح. صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. غزوة بني قريظة وقد وقعت في السنة الخامسة للهجرة عقب غزوة الأحزاب. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى من طوت عليه نفوس يهود بني قريظة من اللؤم والغدر والتحزب مع قريش وحلفائها وبعد أن أعلنت له إبان اشتداد معركة الأحزاب أنها نقضت عهدها معه وكانت وهي تساكن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة تهم بشر عظيم قد يقضي على المسلمين جميعا لولا انتهاء معركة الأحزاب بمثل ما انتهت إليه. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدب هؤلاء الخائنين الغادرين ويطهر منهم المدينة مقر جهاده ودعوته حتى لا تؤاتيهم الظروف مرة أخرى فينقض على جيرانهم المسلمين ويبيدوهم كما هي طبيعة الغدر اليهودي اللئيم. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال وضعت السلاح فوالله ما وضعته فقال فأين قال ها هنا وأومأ إلى بني قريظة قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من ينادي في الناس بأن لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ثم خرج فيهم وقد حمل رايته علي رضي الله عنه وقد اجتمع من المسلمين 3000 ومن الخيل 36 فلما دنا على علي من حصن بني قريظة سمع منهم مقالة قبيحة في حقه صلى الله عليه وسلم وحق أزواجه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وطلب إليه ألا يدنوا من أولئك الأخباث فأجابه عليه السلام بأنهم إذا رأوه لم يقولوا مثل من ذلك شيئا لما يعلم من أخلاقهم في النفاق والملق فلما رأوه تلطفوا به كما تنبأ صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ المسلمون في حصارهم 25 ليلة فلما ضاق بهم الأمر نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فحكم فيهم سعد ابن معاذ سيد الأوسي وكان بنو قريظة حلفاء الأوسي فحكم سعد بأن تقتل مقاتلاتهم الفرسان اللي بتقاتل وأن تسبى ذراريهم وأن تقسم أموالهم فنفذ الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه وبذلك قضى على مؤامرات اليهود ودسائسهم وتآمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته قضاء مبرما في المدينة ومن حولها. وفي هذه الغزوة نزلت آيات من القرآن تبين غدر اليهود ونقضهم للعهود وتخذيلهم لصفوف المسلمين في غزوة الأحزاب. يقول الله عز وجل: وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل. العهد ده إشارة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم معهم يوم استقرب المدينة. ولقد عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. إلى أن يقول عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم، أي ظهرون لهم أهل الأحزاب يعني، من أهل الكتاب من صياصيهم، الصياصي اللي هي الحصون، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. دي كانت غزوة بني قريظة الحديبية، غزوة الحديبية وقعت في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، وكان من أمرها أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه دخل البيت هو وصحابته آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون شيئا، فأمر الناس أن يتجهزوا للخروج إلى مكة معتمرين لا يريد حربا لقريش ولا قتالا، فخرج معه المهاجرون والأنصار يحدوهم الشوق إلى رؤية بيت الله الحرام. الله عز وجل رب أن يمتعكم جميعا بزيارة بيته الحرام. بعد أن حرموا من ذلك 6 سنوات، وخرج معهم من شاء من الأعراب، وساق صلى الله عليه وسلم أمامه وهو ما يساق إلى البيت الحرام من الإبل والنعم تعظيما للبيت وتكريما، وأحرموا اللي هو الهدي، فك الهدي، وأحرموا بالعمرة من مكان يسمى بذي الحليفة. ذي الحليفة اللي هي أبيار علي الآن، اللي عمل عمرة بكده، اللي هي أبيار علي على بعد حوالي مثلا حوالي 5 كيلو من المدينة كده، ليعلم الناس وقريش خاصة أنه لا يريد قتالا، مش رايق يعني بينها المكان ده بينه وبين ذي الحليفة دي بينها وبين قريش أو بينها وبين مكة قرابة 450 كيلو، فهو خارج بلبس الإحرام، مش لابس لبس الحرب ولا العتاد ولا العدة ولا يعني ولا دروع ولا متترس، ده هو لابس لبس الإحرام اللي هي قطعتين قماش يعني، مش نية حد راح يحارب يعني. ولم يخرجوا معهم بسلاح إلا سلاح المسافر في تلك العهود اللي هي السيوف في أغمدة، اللي كان بيسافر طبعا في براري وأماكن صحراوية، فما هوش غير السيف في جرابه، ده اللي هو الأدوات الطبيعية، كان كل الناس مسلحين معهم السلاح ده اللي هو السلاح الخفيف يعني، ما ينفعش حد يمشي من غير السيف بتاعه في السفر. وسار حتى إذا وصل إلى عسفان جاء من يقول له: هذه قريش قد سمع بمسيرك، فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور يحلفون بالله لا تدخلها عليهم أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، فقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإنهم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فما تظن قريش، فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. فلما وصل إلى الحديبية وهي مكان قريب من مكة بينها وبين طريق جدة الآية، جاءه بعض رجال من خزاعة يسألونه: إنكم يسألونه عن سبب قدومه، فأخبرهم أنه لم يأتي إلا ليزور البيت ويعتمر، فرجعوا وقالوا لهم إنكم تعجلون على محمد، لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت، فقالوا لا والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا يتحدث العرب عن ذلك. وبعد حديث وأخذ ورد بين عروة وبعض الصحابة عاد إلى قريش وحدثهم عما رأى من حب الصحابة صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من حب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهيبتهم له ورغبتهم في الصلح معه، فأبوا ذلك. ثم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى أهل مكة ليؤكد لهم الغرض من مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبطأ عثمان اتأخر، فأشيع بين المسلمين أنه قد قتل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عندئذ لا نبرح حتى نناجز القوم أي نقاتلهم، ودعا المسلمين إلى البيعة على الجهاد والشهادة في سبيل الله. إن كده لو قتلوا فقتلوا الرسول، قتلوا السفراء، وده كانت جريمة كبيرة جدا. فبايعوه تحت شجرة هناك من أشجار الصلح على عدم الفرار، وإنه إما الصلح وإما الشهادة. ولما علمت قريش بأمر البيعة خافوا ورأوا الصلح معه على أن يرجع في هذا العام ويعود من قابل فيقيم ثلاثا ومعه سلاح الراكب الرماح والسيوف في أغمادها، وأرسلت قريش لذلك سهيل بن عمرو ليتم هذا الصلح، وأخيرا تم الصلح على ما رغبت قريش وعلى ما وضع الحرب بين الفريقين وعلى وضع الحرب بين الفريقين 10 سنين، وأن من أتى من عند محمد إلى مكة لم يردوه، وأن من أتى محمدا من مكة ردوه إليهم، فعز ذلك على المسلمين. وأخذ بعضهم يجادل النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من شروطها ومن أشدهم في ذلك عمر، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عبد الله ولن يضيعني. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل من العمرة، فلم يفعلوا ذلك في موجة من الألم لما حيل بينهم وبين دخول مكة. ولما شق عليهم من شروط الصلح فبادر عليه السلام بنفسه فتحلل من العمرة، فتبعه المسلمين جميعا، وقد ظهرت فيما بعد فوائد هذه الشروط التي صعبت على المسلمين ورضي بها الرسول صلى الله عليه وسلم لبعد نظره ورجحان عقله وإمداد الوحي له بالسداد في هذا الرأي والعمل. هذا وقد سمى الله عز وجل هذه الغزوة فتحا مبينا، حيث قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم تحدث عن مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ورضي عن أصحاب بيعة الرضوان تحت الشجرة، فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وتحدث عن رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت سببا في غزوة الحديبية، فقال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ولعل هذه إشارة إلى فتح مكة الذي كان ثمرة من ثمرات صلح الحديبية كما سنذكره في الدروس والعظات إن شاء الله. ثم أتبع ذلك بتأكيد غلبة هذا الدين وانتصاره، فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصدق الله العظيم. احنا ياخد كمان بس كده لغاية غزوة الفتح ونتوقف ان شاء الله، يعني ناخد غزوة خيبر وناخد ان شاء الله غزوة مؤتة وغزوة الفتح. هم في الكتاب اللي معايا 3 صفحات تقريبا، 3 صفحات ونص، مش طول عليكم يعني. ولا في حاجة في الغرفة؟ في درس ولا حاجة في الغرفة؟ بسم الله. غزوة خيبر، تمام. وكان في أواخر المحرم للسنة السابعة من الهجرة، وخيبر واحة كبيرة يسكنها اليهود على مسافة 100 ميل من شمال المدينة جهة الشام، وسببها المدينة في الشمال يا جماعة ومكة في الجنوب. مدينة شمال، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمن جانب قريش بالصلح الذي تم في الحديبية قرر تصفية مشكلة التجمعات اليهودية فيما حول المدينة بعد أن صف اليهود من المدينة نفسها. وقد كان اليهود في خيبر حصون منيعة، وكان فيها نحو من 10,000 مقاتل، وعندهم مقادير كبيرة من السلاح والعتاد، وكانوا أهل مكر وخبث وخداع، فلا بد من تصفية مشكلتهم قبل أن يصبحوا مصدر اضطراب وقلق للمسلمين في عاصمتهم المدينة. ولذلك أجمع الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج إليهم في أواخر المحرم، فخرج عليهم في 1,600 مقاتل، منهم 100 فارس، واستنفر من حوله ممن شهد الحديبية. وصار حتى إذا أشرف على خيبر قال لأصحابه قفوا، ثم عاد فقال: اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأرضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ضرين، إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أقدموا بسم الله لدعاء دخول القرية. ولما وصلوا إليها نزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من أحد حصون خيبر وسمى حصن النطاع، وقد جمعوا فيه مقاتلتهم، وأشار الحباب بن المنذر بالتحول لأنه يعرف أهل النطاع معرفة جيدة، وليس قوم أبعد مدى ولا أعدل رمية منهم، يعني بيعرفوا يرموا كويس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا إن القوة في الرمي. فهم كده حدخلين من حصن شديد، وهم مرتفعون على مواقع المسلمين، فالنبل منهم سريع الانحدار إلى صفوف المسلمين، ثم إنهم قد يباغتون المسلمين في الليل مستتلين بأشجار النخيل الكثيرة. فتحول الرسول مع المسلمين إلى موضع آخر، وابتدأت المعارك، يفتح المسلمون منها حصنا بعد حصن، إلا الحصنين الآخرين قد رغب أهلهما في الصلح على حقن دماء المقاتلة وترك الذرية والخروج من أرض خيبر بذراريهم، ولا يصحب أحد منهم إلا ثوبا واحدا، فصالحهم على ذلك، وعلى أن ذمة الله ورسوله بريئة منهم إن كتموه شيئا. ثم غادروها، فوجد المسلمون فيها أسلحة كثيرة والصحائف متعددة من التوراة، فجاء اليهود بعد ذلك يطلبونها، فأمر بردها إليهم. وقد بلغ عدد قتل اليهود في هذه المعركة 93، واستشهد من المسلمين 15. غزوة مؤتة كانت في جمادى الأولى للسنة الثامنة من الهجرة، ومؤتة قرية على مشارف الشام، يسمى الآن بالكرك في الأردن دلوقتي. الشام اللي هي أجزاء من لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، ده كان يسمى الشام قديم. الكرك دي موجودة الآن في الأرض جنوب شرق البحر الميت. وكان سببها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى أمير بصرى. بصرى الآن فين؟ في سوريا، في الشام، من جهة هرقل. ويقال أن هي بصرى دي بلدة الشيخ الإمام العالم الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. وهو الحارث يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى الحارث، أرسله مع الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى أو بصرى من جهة هرقل، وهو الحارث بن أبي شمر الغساني، يدعوه فيها الإسلام، وكان في ذلك من جملة كتبه التي بعث بها صلى الله عليه وسلم إلى ملوك العالم وأمراء العرب بعد صلح الحديبية. فلما نزل مؤتة أحد الأمراء العرب الغساسنة التابعين لقيصر الروم، فقال له: أين تريد؟ لعلك من رسل محمد. قال: نعم. فأوثقه وضرب عنقه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه الأمر إذ لم يقتل له رسول غيره، وجهز لهم جيشا من المسلمين عدته 3000، وأمر عليهم زيد بن حارثة وأوصاهم إن أصيب زيد فليؤمروا جعفر بن أبي طالب، إن أصيب فليؤمروا عبد الله بن رواحة، وطلب من زيد أن يأتي مقتل الحارث بن عمير وأن يدعو من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا فليستعينوا بالله وليقاتلوهم، وأوصاهم بقوله أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، أغزوا بسم الله وفي سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا، ولا تغلوا الغلول هو السرقة، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء. ثم صار الجيش على بركة الله، وقد شيعهم الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا معان قرية، فبلغهم أن هرقل قد جمع جمعا عظيما ونزل في مآب من أرض البلقاء، وهي قورة من أعمال دمشق قصبتها عمان. اليهود بيقولوا أن سيدنا موسى عليه السلام مات في أرض مؤاب، يدعون ذلك. وكان جيش الروم مؤلفا منهم ومن العرب المتنصرة، فتشاور المسلمون فيما بينهم ورأوا أن يطلبوا من الرسول مددا أو يأمرهم بأمر آخر فيمضون له، فقال عبد الله بن رواحة والله إن الذي تكرهون هو ما خرجتم له تطلبون الشهادة، ونحن ما نقاتل الناس بعدد ولا كثرة ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فإنما هي إحدى الحسنين، إما الظفر وإما الشهادة. فوافقه الناس على خوض المعركة وابتدأ القتال، فقاتل زيد حتى قتل، ثم استلم اللواء بعده جعفر بن أبي طالب وقاتل على فرسه، ثم اضطر للنزول عنها فقاتل مترجلا يعني على رجليه، فقطعت يمينه فأخذ اللواء بيساره فقطعت يساره، فاحتضن اللواء حتى قتل رضي الله عنه، ووجد فيه 70 جرحا ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم اتفق المسلمون على إمرة خالد بن الوليد للجيش، وكانت هذه أول معركة يحضرها في الإسلام، فما زال يستعمل دهاءه الحربي حتى أنقذ الجيش الإسلامي من الفناء، ثم عاد به إلى المدينة. كانت هذه أول معركة يخوضها المسلمون خارج جزيرة العرب ضد الروم، وسميت بالغزوة وإن لم يحضرها الرسول صلى الله عليه وسلم لكثرة المحاربين فيها، حيث بلغوا 3000 مما يخالف عدد المحاربين في السرايا. السرايا بتبقى يعني إيه؟ عملت نوعية صغيرة 50-60-70 واحد بيروح يعملوا عمليات معينة. فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد في هذه المعركة سيف الله، ولقب جعفر رضي الله عنه بجعفر الطيار، أبدل الله عز وجل بجناحين بدلا من ذراعيه. وفي غزوة بقى ثانية أرسلت لحرب الروم انتقاما أو قصاصا منهم اللي هم عملوه في المسلمين مرة أخرى، ده اللي هو كان بعث أسامة رضي الله عنه، ده البعث اللي النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يسير الجيش بعد، وحركه أبو بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليه أسامة، وكان أبوه زيد ممن قتل في هذه المعركة، كانوا رايحين عشان يعني أخذ بسائر وقصاص من النصارى الذين قتلوهم وقتلوا المسلمين في غزوة مؤتة. آخر حاجة بقى غزوة الفتح، ويعني إحنا كده خدنا 9 غزوات، وهي فتح مكة، وكانت في رمضان للسنة 8 من الهجرة، وسببها أن صلح الحديبية أباح لكل قبيلة عربية أن تدخل في عقد رسول الله إن شاءت، أو تدخل في عقد قريش، فارتضت بنو بكر أن تدخل في عقد قريش، وارتضت خزاعة أن تدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تلك السنة 8 اعتدت بنو بكر على خزاعة فقتلت منهم نحو 20 رجلا، وأمدت قريش بني بكر بالمال والسلاح، فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وتجهز لقتال قريش، إلا أنه لم يرد أن يخبر الناس عن وجهته لألا تستعد قريش، فتستباح حرمة البلد الحرام وتمتلئ أرجاؤه بأشلاء القتلة، ولكن حاطب ابن أبي بلتعة البدري رضي الله عنه أرسل كتابا سريا إلى مكة يخبرهم فيه بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فاطلع الرسول فأطلع الله رسوله على أمر الكتاب، فأرسل إلى المرأة التي تحمله بعض أصحابه ليفتشوها، فعثروا على الكتاب، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، أنا والله إني لا مؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكن كنت امرأة ليس لي في قومي من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصنعتهم عليه. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، فإن الرجل قد نافق. فقال له الرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم سار الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لعشر مضين من رمضان، وفي الطريق أفطر، وأفطر الناس معه لما لقوا من الجهد والمشقة في سفره، وكان عددهم حين خروجهم من المدينة 10,000. ثم انضم إليهم في الطريق عدد من قبائل العرب، وفي مر الظهران عثر حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان واثنين معه، فأسروهم وجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان، وقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيه الرسول في الطريق مسلما مهاجرا إلى المدينة: إن أبا سفيان رجلا يحب الفخر، فاجعل له شيئا يفتخر به. فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم وصل الجيش مكة، فأعلن منادي الرسول صلى الله عليه وسلم: من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. واستثنى من ذلك 15 رجلا عظمت جريرتهم في حق الإسلام والمسلمين. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو راكب راحلته منحن على الرحل، حتى تكاد جبهته تمس قتب الراحلة شكرا لله على هذا الفتح الأكبر. ثم طاف الرسول بالبيت وأزال ما حولها من أصنام بلغت 360. ثم دخل الكعبة وصلى ركعتين فيها، ثم وقف على بابها وقريش تنظر ما هو فاعل بهم، فقال فيما قال ساعة إذ: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ خيرا، أخ كريم، وابن أخ كريم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم أقول لكم ما قال أخي يوسف من قبل، قال: لا تسلموا عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الرحيم، اذهبوا فأنتم مطلقون. فهذا الأثر برضه فيه رقاب. ثم اجتمع الناس حول الصفا ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فجلس إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا، ربنا يرزقكم كده وتطلعوا على الصفا إن شاء الله، ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بيعتهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا. بايع الرجال أولا ثم النساء، ولم يصافحوا واحدة منهم، وكان في من بايعهن هند زوجة أبي سفيان التي أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمها في من أهدر يوم الفتح، فلما علمها عفى عنها بيعتها. وفي اليوم الفتح أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن صلاة الظهر على ظهر الكعبة، فاستعظم ذلك الحاضرون من قريش ولم يسلموا بعد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد ذلك عمدا بسر عظيم وحكمة بالغة.